بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ربنا ويرضاه، وأن يوفقنا وإياكم إلى تعلم منهج أهل السنة والجماعة، وأن يجعلنا وإياكم منهم، اللهم آمين، وأن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. تكلمنا في حلقتين سابقتين عن خصائص أهل السنة والجماعة، واليوم بإذن الله عز وجل نكمل الموضوع. إذن هذا الجزء الثالث في هذا العنوان. كنا تكلمنا وقلنا خصائص، يعني ما تميز به أهل السنة والجماعة، ما تميزوا به عن غيرهم من الأحزاب والجماعات والفرق وغير ذلك، فتميزوا بخصائص لم يتميز بها غيرهم. وقلنا من أول خصيصة لهم أن عقيدتهم ربانية المصدر، أي من الله سبحانه وتعالى، وليس لهم إمام معظم، ليس لهم إمام معظم يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من قوله ولا يرد. الخصيصة الثالثة أن أهل السنة والجماعة يعظمون السلف الصالح، يعظمون السلف الصالح الذين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا لرضا ربنا عنهم وأن عقيدتهم أسلم وأعلم وأحكم. ثم قلنا بعد ذلك الميزة الرابعة أو الخصيصة الرابعة، شمولية المنهج، أن منهجهم منهج شامل يصلح الله به الزمان والمكان. الخصيصة الخامسة وقفنا عليها وختمنا بها، ليس لهم اسم آخر غير أهل السنة والجماعة، ليس لهم اسم آخر غير أهل السنة والجماعة. طبعا أي اسم غير أهل السنة يبقى إذن ممكن يكون من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وليسوا من أهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة. النقطة السادسة أو الخصيصة السادسة وأبدأ فيها بإذن الله عز وجل، سائلا من ربي التوفيق وسائلا لكم من الله الفهم والقبول، لأن مما يميز عقيدة السلف وسنتكلم عليها الفهم في دين الله عز وجل. فالخصيصة السادسة أو التي معنا اليوم أو أبدأ منها، أن مما يميز أهل السنة والجماعة أنهم ينبذون العصبية والخلاف، ينبذون العصبية أو نبذ العصبية والخلاف. فأهل السنة والجماعة لا يتعصبون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يتعصبون إلا لله، ولا يغضبون إلا لله، ولا يعطون إلا لله، ولا يمنعون إلا لله، ولا يحبون إلا لله، ولا يبغضون إلا لله. وأخذوا هذا من قول نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، من أحب لله وكره لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله، يعني الواحد يحب أخوه لا يحبه إلا لله، لا في قرابة ولا نسب ولا مصلحة ولا شيء، يحبه لله ولا يبغضه إلا لله. يبقى إذن الواحد يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله، فمن فعل ذلك فقد استكمل الإيمان كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هنا الولاء على دين الله عز وجل، والبراءة على البعد من دين الله عز وجل. يعني اللي يعبد الله عز وجل ويحب الله ويحب الرسول الله ويحب المسلمين ومنهجهم نحبه لله عز وجل، هو أخونا لله، هو أخو الدين، لقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. طبعا بقى غير المؤمن ليس بأخ في الدين، أخ في العروبة، أخ في الوطنية، أخ في أي حاجة، إنما ليس أخ في الدين، لأن أخوة الدين لابد أن يكون لها رابط ووثيقة، ألا وهي الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث العظيم المبارك: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فأصل الحب عندنا أو عند أهل السنة هو لله عز وجل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بقوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مكانتهم من الله، فيقولون: من هؤلاء يا رب؟ فيقول الله: هم قوم تحابوا في ذات الله على غير أرحام بينهم. إذن هنا الحب والبغض لله، يعني أنا ما أزعل من واحد، حأزعل على أنه ترك منهج الله، أو أنه قصر في الصلاة، أو أنه تكاسل في أداء واجبات الله عز وجل وهكذا. أما البغض يكون لهذا، أما البغض بقى عشان أنا أكل أكلتي أو أخذ شيء مني أو كذا، هذا لا يجوز. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر: ترفع الأعمال إلى الله الاثنين والخميس إلا عبدين متشاحنين، يقول الله للملائكة: اتركهما حتى يصطلحا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذي يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منها: ورجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا. وفي الحديث القدسي: ينادي مناد من قبل الله: أين المتحابون فيا؟ أين المتجالسون فيا؟ أين المتزاورون فيا؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فنحن هنا نحب لله ونبغض لله، ونعطي لله ونمنع لله، فلا نتعصب لأحد. وهذا جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مجرد أن رجل فقط، يعني اختلف رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار، وهذا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي في غزات، في غزوة من الغزوات يعني، فكسع رجلا من المهاجرين، أي ضرب رجلا من الأنصار، فقال الأنصار: يا للأنصار، يعني أنا عايز الأنصار يجي يقفوا معايا، والمهاجري قال: يا للمهاجرين، عشان المهاجرين يقفوا معاه ونعمل فتنة بقى ونعمل شكلة. زي ما بيحصل النهاردة الناس بتختلف وتشاكل على أي أمر من أمور دنيا، عيل ضرب عيل، واحد سرق من واحد حاجة، واحد عمل في واحد حاجة، فتقوم الخلافات والخصومات بين العوائل على مثل هذه التفاهات التي هي من أجل الدنيا. حتى قال عمر في أمر من هذا الأمر من أمور الدنيا: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فاتركك له. فالرجل قال: يا للمهاجرين، يريد أن يستعين بالمهاجرين، والرجل الثاني قال: يا للأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار. فقال النبي: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. دعوها فإنها أي الدنيا. ما هذه الدنيا التي تختلفون فيها وتتخاصمون فيها وهكذا؟ النهاردة احنا في زمان أيضا ممكن ناس تنتسب إلى أشخاص، أنا من عيلة فلان وأنت من عيلة فلان، وممكن ناس تختلف مع بعض وتخاصم بعض على هذا الكلام أيضا، وهذا أيضا يخالف منهج أهل السنة والجماعة، لأنهم ينبذون مثل هذه العصبية والترهات الكاذبة. وهذا مما أخرجه أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي بن كعب، قال رجل، أو قال رضي الله عنه: انتسب رجلان على عهد رسول الله، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، بيتفخر بأبوه، فمن أنت؟ لا أم لك. فقال رسول الله: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، حتى عد 9 آباء، يعني أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، انتسب إلى 9 آباء، فمن أنت؟ لا أم لك. قال: أنا فلان ابن الإسلام، أنا فلان ابن الإسلام. وأنا أريد أن أقول لكم هذه الكلمة كلمة عظيمة: أنا ابن الإسلام، كما كان يقول سلمان الفارسي عندما تعلم العقيدة الصحيحة وتعلم التوحيد الصحيح، فكان يقول: أبي الإسلام إن تفاخروا بقيس أو تميمي، أبي الإسلام إن تفاخروا بقيس أو تميمي، يعني لو حيتفاخروا بالقبائل فأنا ابن الإسلام، الإسلام هو الذي يرفعني. وفعلا هذا الإسلام رفع صهيب الرومي، ورفع سلمان الفارسي، ورفع بلال الحبشي، ورفع عمر القرشي، كل هذا بسبب الإسلام، أو الإسلام ساوى بين عمر القرشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، ساوى بينهم دين الله عز وجل، وعزهم الله بهذا الدين، حتى قال النبي لبلال العبد الحبشي: يا بلال، إني لا أسمع دفن عليك في الجنة. الله أكبر، ما الذي رفع بلال أيها الإخوة؟ رفعه الإسلام. فقال في الحديث: أنا فلان ابن الإسلام. قال: فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن هذين المنتسبين، أما أنت المنتمي لتسعة كلهم في النار وأنت عاشرهم. والحديث عندنا: من تفاخر ب9 آباء كبهم الله على وجوههم وهو عاشرهم في النار. وأما أنت يا هذا المنتسب إلى 2 في الجنة فأنت ثالثهما. انظروا أيها الإخوة الأكارم، أسأل الله يحفظكم، نريد الآن أو نتعلم كيف ننتسب إلى دين الله عز وجل. أنت أيها الأخت صاحبة الحجاب، أنت في عز، أنت في شرف عندما تكوني صاحبة حجاب، هذا الحجاب تاج على رأسك. أخونا صاحب اللحية، هذا عز وشرف. يا من التزمتم بسمت الإسلام الظاهر، هذا شرف، هذا عز لنا. لذلك على المسلم أن يعتز بهذا الدين، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذن لا عز لنا إلا بدين الله عز وجل. أما نحن في هذا الزمان لما تركنا هذا العز وانتسبنا للموضة وانتسبنا للممثلين وانتسبنا للاعب الكرة وانتسبنا للموضة من اليهود والنصارى وأصبحنا عبيد دنيا ضاع عزنا ضاع عزنا. لذلك كل الناس الذين يتعصبون لآبائهم أو يتعصبون إلى غيرهم، الأصل الإسلام هذا جاء ساوى بين السادة والعبيد، ساوى بين الرجل والمرأة في الأجر، ساوى بين الحر والعبد في الأجر. كلكم لآدم وآدم من تراب، كما جاء في حديث أحمد رواه في مسنده قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى إلا بالتقوى. لذلك ربنا قال في القرآن: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال أبيضكم ولا أسودكم ولا أطولكم ولا أقصركم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن هو لا ينظر إلا للقلوب، أن القلب موضع نظر الرب، إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب موضع نظر الرب. فإذا فعمل أيها الأخ المبارك الأخت المباركة، إذا نظر الله إلى قلبك فلا يجد فيه أحدا إلا هو إلا هو. لذلك إبراهيم عليه السلام لما أحب ولده وشارك هذا القلب محبة الله محبة ولده، أمره بذبح ولده. لذلك إذا نظر الله إلى قلبك لا يجد فيه إلا هو، محبته هو ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سئل معاوية قال معاوية لابن عباس: يا ابن عباس، أنت على ملة عثمان أم على ملة علي؟ انظر إلى هذه الكلمة الجميلة النهاردة. أنت تبع أي جماعة؟ أنت تبع أي حزب؟ والناس تختلف مع بعضها البعض على حزبها وجماعتها، ومثل ما أيضا من يتعصب لمذهب: أنت شافعي وأنا حنفي، أنت مالكي وأنا حنبلي، ومثل هذه الأمور. وهذا لا يجوز، التعصب حتى التعصب للمذاهب لا يجوز، ولا التعصب للشيوخ. أنت تحب الشيخ فلان وتسمع له وتطيع، وأنا أحب الشيخ فلان وأسمع له وأطيع، هذا ليست أيضا من دين الله عز وجل. ومن من يتعصب لجماعة أو لحزب، ده المصيبة الآن أيها الإخوة، الآن التعصب للقرى، يعني أنت من قرية كذا وأنا من قرية كذا، إذا نحن قريتنا أفضل من قريتك، وأصبحنا لا مركزي أفضل من مركزك، لا محافظتي أنا، أنتم عزمت القصر، أنتم محافظة البخل، أنتم أصبحت العصبيات في كل شيء، حتى بين العوائل. زي أنا زوج بنتي لعائلة فلان، زي أنا زوج ابني من عائلة فلان، هذا كل هذه الأمور عصبية مزمومة ممقوتة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي دعوها فإنها منتنة. ويقال لما أبو ذر قال لبلال: يا ابن السوداء، فقط يا ابن السوداء. وبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو ذر: أعيرته بأمه؟ أنت عيرت بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية، يعني لسه الإسلام ما انضبط في القلب. لذلك قال معاوية لابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، أنت على ملة علي أم على ملة عثمان؟ وأنا أريد منكم السؤال الآن، سؤال ذكي من معاوية. علي خليفة، وهو من الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، وعثمان بن عفان من الأئمة الأربعة من الخلفاء الراشدين، وأهل السنة يقدم عثمان على علي في الفضل. يعني عندنا أهل السنة الأئمة الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لا يجوز لنا أن نقدم أحد على أحد في الفضل، لأن هذا جاء من عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وليس من عند أنفسنا. انظر لسؤال معاوية وهو يقول لعلي وهو يقول لابن عباس أنت على ملة عثمان، مع أن عثمان خليفة ومن رجل تستحي منه الملائكة وله من الفضل العظيم، تزوج ببنتي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي قال لو كانت لنا ثالثة لزوجناك إياها، أي فضل هذا؟ وعلي بن أبي طالب الذي أنجب الحسن والحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء أبنائي، هؤلاء أبنائي وهم سيدة شباب أهل الجنة، وتزوج ببنت محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظر إلى قول ابن عباس. أريد منك الإجابة، توقع الإجابة كده. معاوية يقول أنت على ملة علي أم على ملة عثمان؟ قال لا علي ولا عثمان، بل أنا على ملة رسول الله. الله أكبر، انظروا إلى هذا الأدب. لذلك لو إحنا حنبه بهذه الطريقة ملة محمد صلى الله عليه وسلم وننبذ الخلافات العصبية والمذهبية والتعصب للشيوخ والتعصب للفرق. النهاردة مثلا لو أنت تبع جماعة مثلا الإخوان، إن لم تكن معي فأنت ضدي على طول ويعاديك. جماعة التبليغ أيضا يمقتوك، لابد تكون معهم. وللأسف مثل هذه الجماعات، أنا لا أقصد جماعة بعينها، كل جماعة خالفت منهج أهل السنة والجماعة في مصدر التلقي القرآن والسنة بفهم أصحاب محمد سلف الأمة ليسوا من أهل السنة والجماعة، إلا من وافق أهل السنة والجماعة في المنهج. إذن مما يميز أهل السنة والجماعة نبذ العصبية والخلاف، لا نتعصب إلا لله، ولا نوالي إلا لله، ولا نعادي إلا لله. وهذا لما نجي نتكلم في محاضرة خاصة تسمى الولاء والبراء، الولاء لله والبراء مما يعادي منهج الله ورسوله. لذلك ذكر الشيخ أبو إسحاق عبارة في قمة الروعة، وأنا أتمنى منكم لو حفظتموها في هذه المحاضرة لتكونون خرجتم بثمرة كبيرة جدا. أصل قضية الولاء والبراء ونبذ العصبية والخلاف ومثل هذه الأمور، تعال لهذه العبارة الجميلة التي قالها الشيخ، أسأل الله أن يعافيه ويشفيه وينفع الأمة بعلمه، هو وجميع علماء المسلمين في أنحاء الأرض قاطبة، كان يقول في أصل هذا المحبة والبغض، يقول حبيبي 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 وعدو حبيبي عدوي، يعني ما يحبه الله وكل من يحب الله ورسوله فأنا أحبه، وكل من يخالف منهج الله ورسوله فأنا لا أحبه، لأنه عدو لله والرسول. فحبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. وهذا جاء في موقف جميل لما الشافعي رحمه الله ذهب لزيارة أحمد بن حنبل، وهذا صاحب مذهب، وهذا صاحب مذهب، وأحمد تلميذ الشافعي رحمه الله، يا الله على هذا الفضل. انظر للشافعي وأحمد ومالك كلهم إخوة، حتى كانوا يقولون إذا رأيتمونا نقول قولا يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله فانبذوا به عرض الحائط، أو ألقوا به عرض الحائط، وخذوا من حيث أخذنا. يعني لا تتعصبون لأحمد ولا لمالك ولا للشافعي، ونشهد الله على محبة هؤلاء الأئمة الذي نفع الله بعلمهم. فعندما ذهب الشافعي لزيارة أحمد وجده مريض، قال مرض، تعب الشافعي لمرض أحمد. فلما ذهب أحمد لزيارة الشافعي والشافعي وجده صحيحا، قال مرض الحبيب فزرته فمرضت من خوفي علي، وأتى الحبيب يزورني فشفيت من نظري إلي. فإذا أصل الحب هنا أيها الإخوة، نحب لله ونبغض لله، ونعطي لله ونمنع لله، فمن يفعل ذلك فقد استكمل الإيمان. ولو فعلنا هذا الكلام لا نتعصب ولا نغضب، ولا يغضب بعضنا من بعض ولا نتعصب، عندها نلتقي على منهج قال الله قال رسول الله. لأن نحن نتعصب لمنهج، لا نتعصب لأحد، نتعصب للدليل وندور مع الدليل أينما دار. كانت هذه النقطة مهمة وتكلمت فيها، والكلام فيها كثير، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها كثيرة جدا جدا. إذن الخصيصة التي بعد ذلك أو تلي ذلك، وهي الخصيصة السابعة لمن أراد أن يكتب، التسليم لنصوص الشرع. التسليم لنصوص الشرع، ما يميز أهل السنة والجماعة أنه إذا جاء النص من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلمون له، ما في كلام هنا لأحد، ولا يقدمون العقل على النقل كما هو حال الجماعات والأحزاب والفرق الآن. لأن أهل السنة والجماعة يقدم النقل، النقل اللي هو النص من القرآن أو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والعقل وسيلة لفهم النص. يعني لا يقحمون العقل في فهم النص، لا يقحمون العقل في النص، يقدموه على النص. ماشي كده؟ مثل حال بعض الجماعات والفرق الآن، إذا استحسن العقل شيء قدموه على كتاب الله وقدموه على سنة رسول الله، بل إذا قال شيخه شيء قدم كلام شيخه أو كلام رئيس حزبه أو جماعته على نص الشرع. وهذا حال جماعات كثيرة على الساحة الآن، إذا قال الشيخ فلان كلام سمعنا وأطعنا، لدرجة أن كل شيخ الآن شيخ جماعة، شيخ فرقة، شيخ طريقة صوفية، له أذكار خاصة وأوراد خاصة، فلا يذكرون الله إلا بها ولا يتقربون إلى الله إلا بها. مثل مثلا الإخوان عندهم الماثورات للشيخ حسن البنا، لا يحيدون عنه، مع أن فيها حديث ضعيفة كثيرة جد، ولكن عند الإخوان قرآن، سبحان الله العظيم. فأهل السنة ليسوا هكذا، أهل السنة والجماعة يستسلمون لأمر النص، لأن الله عز وجل قال إنما كان قول المؤمنين إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني الأصل لا نقدم قولا على قول الله ولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا، أي يا أيها الذين وحدوا، عندما تسمع قول الله يا أيها الذين آمنوا معناها يا أيها الذين وحدوا. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انظر إلى هذا الفريق الذي يقدم على قول الله ورسوله أو يرفع صوته على الله ورسوله، انظر للفريق الثاني، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فأهل السنة يستسلمون للنص، تمام، ولا يقدم عليه العقل. إن وقلت لكم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، والآية في سورة الأحزاب، وأيضا الآية التي قلتها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا في سورة الحجرات لمن أراد أن يقرأ تفسيرها أو يرجع لتفسير أهل العلم في ذلك. وهناك مواقف عظيمة جدا جدا لاستسلام الصحابة للنص. مجرد الآية تنزل من الله سمعنا وأطعنا، مجرد القول من الرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. أنا أحكي لكم موقف جميل جدا، والحديث في البخاري ومسلم والحديث صحيح بفضل عز وجل. عندما أنزل الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني مجرد الحاجة تأتي في خاطرك أو في ذهنك يحاسبك عليها الله حتى لو مش هتعمل. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي إلا أن قال للصحابة قال قولوا سمعنا وأطعنا، ولا تكونوا كأهل الكتابين قالوا سمعنا وعصينا. فأنزل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اطلع الله على صدق قلوبهم واستسلامهم له نسخ الله هذه الآية وأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظروا لاستسلام الصحابة في هذا الأمر. لذلك هذا حديث صحيح، مجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا قولوا سمعنا وأطعنا ولا تكونوا كأهل الكتابين قالوا سمعنا وعصينا، فهذا مما يميز سلفنا الصالح أنهم قالوا سمعنا وأطعنا. انظروا لحالنا الآن، لما نقول لأختي أختي انتقبي، والله أنا مش مقتنعة. يا أخي الله يكرمك أطلق لحيتك أنا مش مقتنع. أو أصحاب النقاب كلهم أخوات كذا وكذا، يا أخي هذا ليس دليل، لا يعني ليست حجة لك. فعلشان كذا بعض الناس يعرض نفسه على الهوى، هذا لا يجوز. أنا أريد منكم ارفعوا شعار إسلامي في استسلامي، استسلام للنص، لقول الله عز وجل، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أضرب لكم مثال للصحابة رضوان الله عليهم في قصة جميلة جدا، والحديث أيضا رواه مسلم في صحيحه. بالله عليكم أرجو أن تنتبهوا لهذا الحديث جيدا. عندما اجتمع الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى وصف هذا الوصف حتى إذا بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، يعني العملية ضاقت عليهم خالص. الحديث اللي أقول هذا يقول هذا المشهد، يصف لنا هذا المشهد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء والصحابة في هذا المشهد العظيم من شدة البرد، وكل واحد كان يحفر حفرة ينزل فيها من شدة البرد، بل وبعضهم كان يلبس قميص امرأته من شدة البرد. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، من يأتيني بخبر القوم أي تمن هذا وله الجنة. ما قام أحد من أصحاب محمد، ده تمن الجنة، أي ثمن هذا؟ والصحابة كلهم كبار موجودين ما قام أحد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مشى في وسط الصفوف وراح قال إيه؟ قم يا حذيفة، قم يا حذيفة. حذيفة يقول ما وجدت لأمر رسول الله بد، خلاص أسمع الكلام وأطع. وهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم، وحذيفة هو الذي يروي لنا الحديث، يقول لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، قر يعني برد شديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي في الجنة، انظروا للثمن. فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال ألا رجل، تاني النبي بكرر السؤال، ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي في الجنة. فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال مرة ثانية فسكتنا، فقال قم يا حذيفة، قم يا حذيفة. ما حذيفة بقى ما قالش يا رسول الله تركت الصحابة كلهم وجيت لي أنا، ليه يا رسول الله أنا اللي علي العين وأنا اللي مش عارف إيه، ما قال مثل هذا الكلام. قال فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقم. يا الله على هذا الجمال، يا الله على هذا الاستسلام. قال اذهب فأتني بخبر القوم ولم تذعرهم أو لم تذعرهم علينا، يعني اوعى تعمل حاجة تخليهم يقوموا إيه علينا، ما تفعل شيء. وانظر إلى هذا الأمر أيضا، وانظر إلى هذا الاستسلام، لأن حذيفة حيمر يذهب إلى المشركين وسيجد أبو سفيان أمامه يريد أن يقتله، ولكن حذيفة يقول تذكرت قول رسول الله ولا تذعرهم أو ولا تذعرهم علينا. قال فلما وليت من عند النبي، يعني مشي من عند النبي عليه الصلاة والسلام، جعلت كأني أمشي في حمام. لما استسلم للنص، استسلم لكلام محمد صلى الله عليه وسلم، ذهب الكر وذهب البرد، بقول كأن أمشي في حمام، لأنه انقاد لله ورسوله، استسلم لله ورسوله. حتى أتيتهم، وصل عند المشركين، فرأيت أبو سفيان يصلي ظهر يصلي ظهره بالنار، فرأيت أبو سفيان يصلي ظهره يعني بالدفع على النار يعني، وأنا أريد أن أقتله، ما فيش بينه وبينه حاجة غير أن أنا أرميه بسهم فأقتله. فقال فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام. يعني أتى بخبر القوم عددهم كام والعتاد والعدة، أتى بالأخبار استطلاع ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا في مشهد ذكرته كتب السير إن أبو سفيان جمع القادة وقال كل منكم يعرف من بجواره، فحذيفة بسرعة كان ملسم، قال من بجواري؟ قال فلان. قال من بجواري؟ قال فلان. قال الآن قد اطمأن قلبي ألا يكون من بيننا أحد من أصحاب محمد، بما إن سأل الله عن يمينه وسأل عن يساره لا يسأله أحد، خلاص. انظر إلى ذكاء الصحابي المؤمن، لابد أن يكون كيس فطن مش كيس قطن كده مدب. فالمهم رجع فقال وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته أخبرته بخبر القوم وفرغت ورجع إلي الكر مرة أخرى. انظر إلى فعل حذيفة عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة. وأيضا من الأحاديث العظيمة الجميلة أيضا الاستسلام للنص من حديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح أي صلاة الفجر والعشاء في جماعة في المسجد، فقيل لها لما تخرجين؟ كان عمر يغار، احنا في زمان قلت الغيرة للأسف، يعني الآن نجد الأم أو نجد الأب هو اللي يشتري لأولاده البناطيل الممزقة من على الركبة والأفخاد والبناطيل الضيق التي تظهر العورة وتصف العورة، هذا منظر قبيح جدا. أي أب سيسأل عن هذا الأمر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة ديوس. قالوا وما الديوس يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من راع استرعاه الله أمر رعية فبات غاشا لهم إلا حرمت عليه الجنة. الشيخ ابن عثيمين يقول بات غاشا لهم أي لم يكلأهم بنصحه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فعلينا أن نغار. أنا أذكر لكم مشهد
وأرجع لحديث عمر مرة أخرى وهو يريد أن يمنع امرأته أن تخرج للمسجد. أسماء بنت أبو بكر رضي الله عنها تقول: تزوجت الزبير وما له في الأرض من خادم. عشان النساء النهاردة اللي خرجوا علينا يقول خدمة الزوج مش واجبة، وللأسف استمعوا إلى كلام بعض العلماء أن خدمة الزوج كذا وخرجنا في مشاكل في البيوت. هذه أسماء كانت تخدم الزبير وتقول: وكنت أسوس له فرسة وأعلف له فرسة. ففي يوم جايب النوى من مزرعة بعيدة عن المدينة، فقالت: فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأناخ إلي أن أركب. فطبعا الحمل ثقيل على رأسها، شايل النوى أكل الفرس، فتقول: هممت أن أركب. وأنا أقول لكم هنا الرسول صلى الله عليه وسلم محرم لنساء الأمة، يعني لو أسماء ركبت وراء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضر ذلك الزبير، ولو ركبت وراء أبوها أبو بكر لا يضر ذلك الزبير أيضا. ومع ذلك قالت أسماء: هممت أن أركب من ثقل الحمل، فلما تذكرت الزبير تراجعت. فلما رجعت للبيت وشايلة النوى على رأسها بتحكي الموضوع للزبير. طبعا الزبير كان يغار، هل يعني الزبير قال لها: انت غلطانة، ليه ما ركبتيش ورا النبي ولا ركبتي ورا أبيك مثلا؟ قال لها: لحملك النوى على رأسك أهون علي من أن تركبي خلف رسول الله. أي غيرة على الأعراض هذه! ويروى أن الرجل كانت امرأة عروس في ليلة الزفاف ركبت امتطى الظهر فرس، قام فعقر الفرس حتى لا يركبه أحد بعدها. أي غيرة على الأعراض هذه! ونحن الآن لا غيرة على الأعراض لا عند الرجال وللأسف ولا عند النساء إلا من رحم الله عز وجل. فعمر بن الخطاب في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول: كانت امرأة أو امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح أي الفجر والعشاء في جماعة في المسجد. ما شاء الله، امرأة عمر تصلي الفجر والعشاء في جماعة، وكثير من الناس يضيع الفجر والعشاء أصلا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء في جماعة كأنما الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. وحديث الفجر: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، وقال: من صلى البردين الفجر والعصر فهو في الجنة. فالمهم، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه، اللي يمنعني، اللي يمنع عمر إنه هو يخليني ما روحش المسجد وأن ينهاني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني المرأة لو أرادت أو قالت لزوجها: أنا رايحة أتعلم العلم في المسجد، لا يجوز لزوجها أن يجلسها في البيت، لا يجوز، إلا إذا يعلمها زوجها ما يعلمها إمام المسجد. فقال النبي: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فها هو عمر بن الخطاب يغار على زوجته أن تخرج لصلاة الجماعة في المسجد، ومع ذلك يأبى عمر أن يمنع امرأته لهذا النص. لذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال رجل: والله، قال رجل لأبيه: والله لنمنعهن، لأنه يتخذنه دغلا. يعني المرأة تروح تكلم مرة تانية في الطريق، ويقعدوا في الجامع يتكلموا مش عارفه، فالولد يقول لأبيه: والله لنمنعهن. فقال له أبوه: أيقول رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وأنت تقول يتخذنه دغلا؟ والله لنمنعهن، والله لا تجمعني بك سقيفة بعد اليوم، يعني لا يجمعني وإياك ظل غرف. وهو أبوه، مجرد أنه يرد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الكبر بطر الحق أي رد الحق. انظروا لحالنا الآن عندما تكون عندنا هذه النصوص ولا سمع لها ولا طاعة، فهذا هو الكبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تمام، فاحذروا أيها الإخوة الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس أي ازدراء الناس. حتى لا أطيل عليكم، إذن نتوقف بإذن الله عز وجل على هاتين الخصيصتين التي ذكرتهما، ونقف على الخصيصة الثامنة بإذن الله عز وجل، وهي ثبات أهل السنة على الحق، ثباتهم على الحق، ما يميزهم عن غيرهم ثباتهم على الحق. نبدأ بهذا العنوان المحاضرة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم منهج أهل السنة والجماعة، وأن يثبتنا وإياكم عليه، حتى يتحقق فينا قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويتحقق فينا قول ربنا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي يثبتهم على التوحيد عند الاحتضار، ويثبتهم على رد السؤال في القبر. وهذه تسمى الأصول الثلاثة عند أهل السنة: من ربك، ما دينك، ما نبيك. فالله أسأل أن يعلمنا وإياكم منهج أهل السنة، وأن يثبتنا وإياكم عليه، حتى نلقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض، فنشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.